المتخصص في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وسوف يتكلم إن شاء الله عن الإعجاز الطبي في القرآن الكريم. فليتفضل الشيخ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء ورسله، وأحييكم جميعا في حياة الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسأل كثير من الناس لماذا الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الأيام. وللإجابة على ذلك أقول إن الآيات الكونية في كتاب الله والتي يفوق عددها 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة، هذه الآيات لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها. اللغة مطلوبة، ولكن لا يمكن أن تفهم دلالة الآية الكونية في إطار اللغة وحدها. نحن محتاجون إلى توضيح الحقائق العلمية الثابتة في هذه القضية التي تتحدث عنها الآية القرآنية الكريمة لكي نفهم أمرين: أولا، فهم دلالة الآية كآية، ونحن مطالبون بهذا الفهم لأن القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه، ثم لإثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى حقيقة كونية لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة بعد زمن الوحي، ولا يمكن للعاقل أن يتخيل مصدرا لهذه الحقيقة غير الله الخالق سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الإسلام يتعرض في هذه الأيام لهجمة شرسة من كل قوى الشر في العالم، والسبب الحقيقي في الهجمة أنهم لا يؤمنون بربانية القرآن الكريم، ولا يؤمنون بصدق نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولو استطعنا أن نثبت لهم أن القرآن الكريم وحي من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، ننتصر في هذه المعركة غير المتكافئة والتي أسقط كل وسائل الدفاع عن الفات من بين أيدي المسلمين، ولكن بقي بيدنا هذا السلاح الهام الذي لو أحسننا توظيفه لأنقذنا أنفسنا وأنقذنا غيرنا من كثير من هذه الأمم التائهة الضالة الضائعة. فأقول نحن مطالبون بالتعرض لهذه الآيات الكونية في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لكي نفهم دلالة الآية أو دلالة الحديث فهما صحيحا، وثانيا لكي نثبت سبق القرآن الكريم أو سبق الحديث النبوي الصحيح بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الكون لم تكن معروفة. طبعا هناك منهجان للتعامل مع هذه القضية: منهج التفسير العلمي ومنهج الإعجاز العلمي. التفسير العلمي يقصد به يعني هو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية الكريمة أو فهم الحديث النبوي الشريف. أما الإعجاز العلمي هو سبق القرآن الكريم أو سبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى هذه الحقيقة. المنهجان متكاملان ولكنهما مختلفان، ونحن نحرص في كلا المنهجين على توضيح الحقائق القطعية. أقول نحن نحرص في كلا المنهجين التفسير العلمي والإعجاز العلمي على توضيح الحقائق القطعية الثابتة التي حسمها العلم، ولكن بما أن العلم لم يصل إلى الحقيقة في كل أمر من الأمور، فلا أرى حرجا من أن نوظف في التفسير العلمي النظريات المتاحة لأن التفسير يبقى محاولة بشرية لحسن الفهم. إن أصاب فيه المرء فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الإعجاز لا، الإعجاز لا يجوز أن يوظف فيه إلا الحقائق القطعية الثابتة. والإعجاز العلمي يعني لو أثبتناه في آية واحدة يعني كافي لشهادة القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق سبحانه وتعالى. أما التفسير العلمي فنوضح الحقيقة، إذا لم تكن الحقيقة متوفرة لا أرى حرجا من توظيف النظرية السائدة المقبولة، حتى لو ثبت بطلان النظرية بعد ذلك فهذا لا ينسحب على جلال القرآن الكريم، ولكنه ينسحب على المفسر نفسه. في الإعجاز العلمي نحرص ألا نوظف إلا الحقائق القطعية الثابتة التي لا رجعة فيها إلا في حالة واحدة، وهي حالة الآية الكونية التي تتحدث عن الخلق، عن الإثناء، عن البعث، لأن هذه قضايا لا تخضع للإدراك العلمي المباشر للإنسان. والعلم المكتسب مهتم بالقضايا المادية الملموسة، ولذلك نقول في قضايا الخلق والإفناء والبعث لا يستطيع العلم المكتسب أن يتجاوز مرحلة التنظير، وتتعدد النظريات بتعدد خلفية وضعيها، هل هو مؤمن أو كافر، موحد أم مشرك، مستقيم أم منحرف، جاد أم هازل، سعيد أم شقي، كل هذا يظهر في صياغة النظرية. ولذلك نقول تتعدد النظريات في قضايا الخلق والإفناء والبعث، ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية صريحة أو في حديث نبوي صحيح يمكن أن يعين المسلم على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انطلاقا من هذا المفهوم يعني نتعامل مع قضية الإعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن الكريم. وكان ودي لو يعني الفرصة متاحة لي لوقت أطول حتى نتحدث لكم عن بعض قضايا الإعجاز الطبي، حكم أن الغالبية المؤتمر الطب الطبي وغالبية الحضور من الأطباء، ولكن يعني أنا لا أريد أن أبيع الماء بحق السقيين كما يقول المثل العربي يعني، ولكن سألمح لمحات سريعة إلى بعض القضايا الطبية ثم أدخل في مجال تخصصي وهو علوم الأرض والفضاء. أقول يعني أن من أبرز جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله القضايا الطبية، وعلى أطباء المسلمين أن يهتموا بتحقيق هذه القضايا بمنهجية علمية صحيحة مختبرية معملية، حتى يخرجوا إلى الناس بمعلومات مادية ملموسة تشهد للقرآن الكريم وللحديث النبوي الصحيح بأصالتهما وربانية المصدر الذي استقيت هذا العلم منه. طبعا من أبرز القضايا قضايا الخلق. الخلق يعني لا يمكن أن يصل فيه الإنسان بنظرة مجردة إلى تصور صحيح أبدا. خلق الإنسان قضية غيبية، القرآن بنصه يقول لنا فيه ربنا تبارك على ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عرضا. قضايا خلق الإنسان نفق مظلم يدخل فيه الإنسان الغربي فيتوب، وأحد أسباب الشقاء الغربي هو الدخول في القضايا الغيبية غيبة كاملة كقضية الخلق بالمنهجية المادية الملموسة فيضيع الإنسان. القرآن يفصل قضية خلق الإنسان، مراحل جريمة الإنسان، خلق الموت، عملية البعث، يعني يفصل هذا تفصيلا ما بعده تفصيل. وأنا أطالب أطباء المسلمين أن يجتهدوا في تحقيق هذه القضايا اجتهادا منهجيا مختبريا دقيقا، حتى نوضح هذا الصدق في الدعوة إلى ربانية القرآن الكريم وإلى صدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. يعني أعطيكم نموذج سريع، مررت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه كل بني آدم يبنى إلا عظما واحدا هو عجب البنى، منه خلق وفيه يرك، وفي حديث آخر يكمل هذا الحديث، والحديث له روايات كثيرة أكثر من 12 رواية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النخلتين أربعون، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبت به كل مخلوق من عجل غنمه كما تنبت البقلة من حبتها أو من ذرتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجدت عالم ألماني اسمه هانز سيمان حصل على جائزة نوبل في العلوم بتحقيق هذا الحديث دون أن يعمل به. كان يراقب عملية التطور الجنين في البر المعيات، فلاحظ أنه في اليوم 15 من تاريخ الإخصار يظهر على التويتة أو النطفة المنقسمة شريط خط رفيع جدا سماه The Primary Streak أو The Organizer، وجلس يلاحظ هذا البرايمري ستريك، فوجد أن كل أعضاء الجسم تخلق منه على التوالي، وبعد أن يتم الخلق ينسحب هذا الجزء إلى نهاية العمود الفقري. فاندهش، يعني ما طبيعة هذا الخلق؟ قال: قطعته وزرعته في الجنين فنمى على محور مستقل، حاولت سحقه وزرعته في الجنين فنمى على محور مستقل، غليته لعدة ساعات وزرعته فنمى، أحرقته إلى حد التفحم وزرعته فنمى، فأثبت أنه لا يبلى وأن الخلق يتم منه. فأثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعمل به. وما أحرى أطباء المسلمين خاصة المشتغلين بعلم الأجنة أو بالتشريح أو بعلم وظائف الأعضاء أن يهتموا بتحقيق هذا الحديث تحقيقا علميا منهجيا مختبريا ونشره في إحدى الدوريات العلمية الكبيرة، لأن نستطيع أن نغير به مفاهيم العالم. هذا حديث وحده، والنماذج على ذلك كثيرة: خلق الإنسان، إحماء الإنسان، خلق الموت. يعني وأنا أعتقد، يعني ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في أن الموت مخلوق؟ يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فوجدت أن الأطباء أثبتوا أن على كل كروموسوم هناك نهايتان سموها النهايات الطرفية للجسم الصدري هذا أو التلومير، وأن طول هذه الغطائين أو النهايتين مكتوب فيه الأجل، وأن هناك إنزيم خاص يعوض التناقص الذي يحدث في هذين الطرفين مع كل عملية الإنسان، وأن عدد مرات الإنسان الخلية محدد في هاتين النهايتين الطرفيتين. طيب، من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة أن الموت مخلوق؟ ويأتي العلم الآن في قمة من قمم اللي يؤكد لنا على أن الأجل مبرمج في داخل الشفرة الغرفية لكل إنسان. تحقيق هذه القضايا يعني نحتاج أطباء مسلمين يفهمون قيمة الإسلام وغيرين على هذا الدين لتحقيق هذه القضايا وما أثرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتقل من هذا لموضوعي الأساسي وأبدأ بآية قرآنية كريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الأرض آيات للموقنين. طبعا لو تأملنا هذه الآية الكريمة على بساطة الفاضلة وفي الأرض آيات للموقنين، نجد أن هناك آيات كثيرة تشهد لكل ذي بصيرة بأن الأرض لا يمكن أن تكون قد وجدت بطريقة عفوية، ولكن كل أمر من أمور الأرض محكوم بقوانين شديدة للنظام، شديدة الإحكام، تشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. طبعا يعني لا أستطيع أن أوفي هذه الآية حقها في هذه الرجالة، ولكن يكفي أن أقول أننا نعيش على شبه كرة مسخ تقدر كتلتها بستة آلاف مليون 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 طن، معلقة في الفضاء تدور حول محورها دورة واحدة كل 24 ساعة يتقاسمها ليل ونهار، وتجري في مدار محدد حول الشمس لتتم هذه الدورة في سنة مدتها الآن 365 يوم وربع، يتبادلها 4 فصول. لولا هذا التبادل الفصلي ولولا تبادل الليل والنهار ما كانت الأرض صالحة للأمراض. الأرض يعني كل حركة فيها منضبطة انضباط شديد، دورة الماء حول الأرض، تركيب الغلاف الغازي، تغير هذا التركيب مع الزمن، ثورة البراكين، تحرك ألواح الغلاف صخر الأرض، تصدع هذا الغلاف. كل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى وقفة، وسأدور عليها بسرعة لأن سأمر على بعض هذه القضايا في أخذ الآية التالية. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة طارق وفي سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. كثير من الناس يفهم الدحو على أنه التكوين، انطلق من الأرض كرة أو شكل كرة، ولكن الحقيقة أن الدحو في اللغة معناه المد والبسط والإلقاء، وهو تعبير دقيق لثورة البراكين في غاية الإيجاز وفي غاية الإحكام. الدحو هو المد والبسط والإلقاء، ويأتي العلم في قمة القمم ليؤكد لنا على أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. هذه صورة ثورة البركان، ونرى أن أغلب ما يتصاعد من فوهد البراكين بخار الماء. أكثر من 70% مما يتصاعد من ثورة البراكين بخار الماء. وبتحليل دقيق كم فوهد بركانية على سطح الأرض، معدل ثورة كل فوهة، متوسط ما يخرج منها من أبخرة وغازات، أعطانا رقم قريب جدا لكم الماء على سطح الأرض. هذا أغلب هذا البخار المصعد بخار البراكين بخار الماء، أكثر من 70% من بخار الماء. الأرض حبها ربنا تبارك وتعالى بألف وربعمائة مليون كيلومتر مكعب من الماء. أخرج هذا الماء أصلا من داخل الأرض، والقرآن يقول: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. حقيقة علمية لم يصل إليها علم الإنسان المكتسب إلا في أواخر القرن العشرين، يتحدث عنها القرآن الكريم بهذه الدقة وبهذه القطعية: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ثاني أكبر مكون يلي الماء أو بخار الماء صعود القدر البركي هو ثاني أكسيد الكربون. وثاني أكسيد الكربون نسبته في غلاف الغازي تتعدى 3%، زاد قليلا في ظل ثورة صناعية، لكن 3% جعلها ربنا تبارك وتعالى هي القاعدة الأساسية لبناء سلسلة الطعام على سطح الأرض. فالنبات أعطاه ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن يأخذ الماء بجذوره ومعها العصارة الغذائية، يحلل الماء إلى مكوناته الأساسية الهيدروجين والأكسجين، يحتفظ بذرات الهيدروجين ويطلق الأكسجين، يأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو يحلله إلى لبناته الأساسية الكربون والأكسجين، يحتفظ ذرة الكربون ويطلق الأكسجين، ثم يربط بطاقة الشمس عن طريق عدد من الروابط الكيميائية ذرة الكربون بذرة الهيدروجين في سلسلة طويلة من الكربوهيدرات، يعني تشكل القاعدة الأساسية للطعام على سطح الأرض، مختلف أنواع السكريات، النشا، السليلوز إلى آخره. هذه اللمحة الربانية أخرج منها ماءها ومرعاها، فأشار إلى ثمس الكربون بالمرعى، وأشار إلى الماء بالماء، ويثبت علميا أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك هذا أصلا من داخل الأرض. آية أخرى في سورة الطارق فيها ربنا تبارك وتعالى: والأرض ذات الصدع. والآية تأتي في صيغة القسم، ونعلم أن ربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم، لابد أن يكون أمرا عظيما. فالأرض ذات الصدع، قال قدام المفسرين: وانصباعها عن النبات. وانصباعها عن النبات، وهو صحيح، نضع الجبرة في التربة ونرويها بالقدر الكافي من الماء، فنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أعطى لتراب الأرض القدرة على امتصاص هذا الماء فينتفش ويعلو إلى أعلى بالطبيعة الخاصة للماء، وهو مزدوج القطبية، الشحنات الكهربية على صفائح المعادن من الصلصال، ما هو موجود فيه من هواء، يرتفش الصلصال هذا أو التراب الأرضي إلى أعلى حتى رخ شديدة فينصدع أو ينشق ليمسح طريقا سهلا لأن نفتح الضرية الذهية المباشرة من داخل الجزرة الحية، وهو صحيح. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية نزل علماء الاحتلال بحرب الخطاب، فلاحظوا أمرا عجيبا، لاحظوا أن الغالبية الساحقة من القشرة الأرضية ممزقة بشبكة من الصدوع. هذه صورة لصدوع الأرض، كما تروا حضراتكم أن أغلب الصدوع موجودة في خيام البحار والمحيطات، وأن هذه الصدوع معركة الصدوع المؤشر دائما. هذه صدوع الأرض أغلبها في أوسط البحار والمحيطات، ولكنها متصلة اتصال دقيق ببعضها البعض، فكأنها صدع واحد أقسم به ربنا تبارك وتعالى وأنغينا عن قصر اللي بعدها. هذه صدوع الأرض نرى تمزق لك صخر الأرض بطريقة متصلة لها اتجاهات مختلفة، ولكنها تلتقي كلها مع بعضها البعض، فكأنها صدع واحد، شبهها العلماء باللحام على كرة التنس. هذه الصدوع صدوع عميقة تمزق لك صخر الأرض بالكامل، ففصل النطاق يسميه العلماء باسم النطاق الضعف الأرضي، توجد فيه الصخور في حالة لدينة شبه منصهرة، عالية التكاثر، عالية اللزوجة، فتصبح هذه الصدوع منطلق من ثورات البركانية. كل البقاع السوداء هذه عبارة عن ثورات بركانية مندفعة عبر هذه الصدوع، ثورات بركانية كبيرة يعني تخرج عبر هذه الصدوع. ويقول علماء الأرض الآن أن هذه الشبكة من صدوع الأرض لازمة لجعل الأرض صالحة للعمران، لأنه لولا هذه الشبكة من الصدوع لانفجرت الأرض قنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيقظ استشرافها، فأصبحت هذه الصدوع صمامات أمان للأرض، تنطلق منها الحرارة العالية الناتجة عن تحلل العاصمة المشعة أساسا، فيعني تحافظ على وجود الأرض، لأنه لولا هذه الشبكة لانفجرت الأرض كقنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيقظ استشرافها. اللي بعد هذه الصدوع تمزق الغلاف صخر الأرض إلى عدد من الألواح تسمى ألواح غلاف صخر الأرض. هذه الألواح تطفو على دفاق الضعف الأرض، فهي تتحرك باستمرار، تتحرك مع دوران الأرض حول محورها، تتحرك مع اندفاع الصهارة عبر هذه الصدوع، تدفع بقاع المحيط يمنى ويسرى في ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة اتساع عن البحار والمحيطات. فنجد أن كل محيطات الأرض وعدد من بحارها قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. ولذلك يقسم ربنا تبارك وتعالى وغني عن قسم في مطلع سورة الطور، يقسم بالبحر المسجور، يقول والبحر المسجور. وفي اللغة خليها شوية، في اللغة المسجور يعني الذي أحمي عليه حتى احمر من شدة الحرارة، سجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه. البحر المسجور يعني البحر الذي أحمي عليه أو على قاعه حتى احمر من شدة الحرارة. لم يستطع العقل العربي أن يستوعب هذه القضية قبل 1400 سنة، كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا؟ الماء والنار من الأضداد، الماء يطفئ النيران والنيران تبحر الماء، كيف يمكن للأضداد أن تتعايش مع بعضها البعض دون أن يلغي أحدها الآخر؟ فقالوا لعل المقصود به الآخر، استنادا للآية الكريمة جاء في سورة التكوير يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. ولكن الآيات تبطع صورة التكوير كلها في الآخرة، كلها في المستقبل تتحدث عن الآخرة. أما الآيات تبطع صورة الطور كلها في الحاضر، الطور جبل قائم في جزيرة سيناء، كتاب المسطور القرآن الكريم في رقم المنشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، السقف المرفوع السماء الأولى، كل هذه أمور قائمة في حياتنا، فلا بد أن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا. لم يستطع العقل العربي قبل 1400 سنة أن يستوعب قضية أن يكون البحر مسجورا، فقالوا نبحث عن معنى لسجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه، وجدوا معنى سجرة ملأ وكفة، فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المفتوح عن اليابسة، وهو صحيح، لأن من أعظم آيات طلاقة القدرة الإلهية كم الجليد المتجمع في عضبي الأرض وفي قمم الجبال. سمك الجليد في القطب الجنوبي يصل إلى 4 كيلومترات، القطب الشمالي 3800 متر. ليس هذا فقط، بل إن التربة تحت هذا الجليد أيضا متجمدة، سموها فروزن سايد، تربة متجمدة، الماء في المسام هذه الصور حتى لم يبقى في حالته السائلة بل تجمد بشدة البرود. هذا الجليد لو صهر يكسر الأرض، يرتفع منسوب الماء بتحول الضغط لأكثر من 100 متر، ولكم أن تتخيلوا لو حدث هذا تغرق الأرض ولا يبقى إلى بعض القمم البارزة. فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أنه ملأ منخفضات الأرض بالماء وحجب كما من هذا الماء على هيئة الجليد الذي يكسو قطبي الأرض ويكسو قمم الجبال. وليس هذا خيالا علميا، بل عبر التاريخ كانت البحار إما أكثر غمرا من حدودها الحالية أو أكثر انحصارا عن شواطئها الحالية، والحاكم في الحالتين كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. كلما زاد كم الجليد انكشفت مساحات مائية اليابسة أكثر، كلما قل كم الجليد غمرت مساحات مائية اليابسة أكثر. فقالوا يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه ملأ منخفضات الأرض بالماء وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة حتى يتيح مساحة من الأرض للناس كي يعمروها. فأقسم ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور بهذا المعنى. ولكن في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين نزل العلماء إلى قيعان البحار المناطق اللي بعدها، وجدوا هذه الصورة القاع المحيط، هذه سطوع الأرض مليئة بالصخار بهذه الصورة. هذه ليست رسمة، هذه صورة حقيقية لقيعان المحيطات. كل محيطات الأرض وأجزاء من بحارها أو أعداد من بحارها قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران، حقيقة لم يدركها الإنسان إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين، يقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو غني عن قسم في مطلع سورة الطور تقول: والبحر المسجور. لبعد هذا، هذا تسجير في عام البحار والمحيطات. بعد هذا قاع المحيط مسجل تسجيرا حقيقيا بالنيران. اللي بعد، ثورة البراكين فوق في عام البحار والمحيطات تفوق ثورة البراكين على اليابسة بعشرات المرات. ومن رحمة الله أن أغلب ثورات البراكين في قيعان البحار والمحيطات. لبعض، هكذا تتبخر المياه بمجرد صعود الصغارة. ولذلك يعني أقسم ربنا تبارك وتعالى بهذه الحقيقة التي لم تكن معروفة أبدا في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. ومن الغريب أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه: لا يقرب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وثبت الدليل أن تحت البحر نارا، أما تحت النار بحرا فاستغرقت مني سنوات حتى أفهم دلالتها. ثبوت أن كل ماء الأرض قد خرج أصلا من جوف الأرض من داخل الأرض بيؤكد لنا على أن نطاق الضعف الأرضي مليء بجزيئات الماء، وأن الله تعالى الذي أخرج الماء منها في القديم ولا يزال يخرجه إلى الآن قادر على أن يخرج لنا مزيد من هذا الماء. والإعلاميين الدهريين يقولون أن الصراعات القادمة ستكون على المياه، لأن كم الماء محدود وأن تعداد البشر يزداد باستمرار، فلا بد أن يتقاتل الناس على الماء، وينسى الناس أن الماء من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى. والله الذي أخرج لنا ماء الأرض من وسط الضعف الأرضي المنصهر قادر على أن يخرج لنا مزيد من هذا الماء إذا أحسننا علاقتنا برب العالمين. البعض يقول رب العالمين: أولادنا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. البعض تجد نفسك معه. وخلف المفسرون في تفسير يعني انقاص الأرض من أطرافها، فقال بعض المفسرين هو موت العلماء، وقد يكون هذا صحيح. يعني إذا قل عدد العلماء على وجه الأرض يعني يتوه الناس ويكون في مشاكل كثيرة، ولكن يأتي العلم بعدها يقول أن الأرض تطوح حول الحوار بهذه الصور، فتفنطحت قليلا عند القطبين وانبعثت قليلا عند خط الاستواء. الفارق بين قطر القطبي وقطر الاستوائي 43 كيلومتر، فقالوا لعل هذا هو المقصود بإنقاص الأرض من أطرافها. أيضا عادت عليها تأكل من قمم الجبال وتلقي في المنخفضات، قالوا لعل هذا يعني إنقاص الأرض من أطرافها. البحار قد تطغى على اليابسة وقد تنحسر عنها، فقالوا في حالة الطغيان قد يكون هذا إنقاص الأرض من أطرافها. أما قاع المحيط ينزل تحت القارة فينصهر، قالوا لعل هذا القصد أرض مخرحية، ولكن أبلغ ما قيل في هذا المعنى أن العلم من أن يثبت أن أرضنا الابتدائية كانت 200 ضعف حجم الأرض الحالية، وأن الأرض تنكمش من كل أطرافها لحكمة بالغة، لأن الأرض علاقتها بالشمس علاقة ثابتة، حتى تبقى كمية الطاقة التي تصل إلى الأرض من الشمس ثابتة. مسافة الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر، وهي المسافة المنضبطة للقدر الكافي من أشعة الشمس الذي تستقيم عليه الحياة على الأرض. لو قربت الأرض من الشمس قليلا لاحترقنا، واحترقت الحياة من حولنا، ولو بعدنا قليلا لتجمدنا، فجمدنا الحياة من حولنا. فلا بد أن تبقى المسافة بين الأرض والشمس ثابتة حتى تبقى الأرض صالحة للعمران. ثبت علميا أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طنا من المادة. فلكي تبقى المسافة ثابتة لابد أن تفقد الأرض كمية موازية، وتفقد عن طريق قوات البراكين، وتنطلق بعض الغازات الخفيفة تنطلق لفسحة الكون، تنطلق بعض الهباءات الغبار الخفيفة لا تمسكها جاذبية الأرض، تنطلق إلى فسحة السماء، ولذلك تنقص الأرض باستمرار من كتلتها ما يوازي نقصان الشمس من كتلتها حتى تبقى المسافة بين الأرض والشمس مسافة ثابتة. من كان يدري هذه الحقائق قبل 1400 سنة غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ اللي بعده يقول رب العالمين: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وثابت علميا أن الأرض بدأت بتضاريس معقدة للغاية ما كانت تسمح لحياة أن تقوم على سطحها، وأن الله سخر عوامل التعرية المختلفة من الرياح والمياه الجارية والمجاري والتفاعلات الكيميائية والبيولوجية لتفتيت صخور الأرض، لتكوين التربة، لخزن الماء، لشق الفجاج والسقوط، حتى تجعل الأرض صالحة للعمران. ولو أنفق الإنسان كل ما يملك من مال لدفع ثمن الطاقة اللازمة لتمهيد الأرض لا تكفي. فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه مهد لنا الأرض: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. أنا كتبت كتاب عن جبال في القرآن الكريم في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، وجمعت كل التعاريف العلمية واللغوية للجبال في قواميس العلم، قواميس اللغة، دوائر المعارف، كتب الجيولوجيا، أجمعت كلها إلى مطلع التسعينيات على أن الجبال بروزات على سطح الأرض، يسمونها surface protrusions، نتوءات على سطح الأرض. القرآن الكريم كان أنزل قبل 1400 سنة يقول الجبال أوتاد، وكما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، جاءت علوم الجيولوجيا المتأخرة لتثبت لنا أن كل ارتفاع على سطح الأرض له امتداد في داخلها، يطوق الارتفاع فوق مستوى سطح البحر من 10 إلى 15 بعد. هكذا كانت الكتب تصف الجبال أنها نتوءات على سطح الأرض، مجرد بروزات على سطح الأرض. هذا ظل الجبل، يعني ما ليس وتدا ولكنه ظل الجبل. بعد نثبت أن الجبال الصخرية تماما كالجبال الجليد، أي الجزء المغمور من الجبل أكبر بكثير من جزء الظاهر فوق النحل. بعد الجبال ليست ستاتيك، ليست خارجة، ولكن عنقرية تأكل منها فتلقي في المنخفضات كما قلنا في تمهيد الأرض، فينسحب الجبل كل ما أكد عمق عليه بخدمته ينسحب. هذا الجبل مغمور في الصهارة، فهذا الوتد يعني إذا انسحب بالصهارة بالكامل مات الجبل، توقف عن الحركة، تبدأ عمق عليه تبريد حتى تسوي تطرف الأرض، وأوتاد الجبال فيها من الثروات والخيرات ما لا يمكن أن يتكون إلا تحت ظروف مشابهة لظروف أوتاد الجبال من الضغط والحرارة. البعض هذا وتد الجبل، كل ما أكد عمق عليه يرتفع حتى يخرج من الصهارة بالكامل فتوقف الجبل عن الحركة. هذا الجبل وهذا وتده المدفون في الصهارة. هذا القطاع رسمه الفرنسيون، نحن نرسمه. هذا الجزء الوسطي مستوى سطح البحر، هذه جبال الألب، ولكم أن تتخيلوا العلاقة بين الجزء الظاهر فوق مستوى سطح البحر والجزء المدفون. لا أجد كلمة تعبر عن الشكل الخارجي والاندفاع الداخلي والوظيفة أبلغ من الكلمة وتد. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: والجبال أوتادا. ويمن عليها ربنا تبارك وتعالى بتثبيت الأرض بالجبال في 9 آيات قرآنية كريمة. هذا الشكل يرينا أنه كلما أكلت عرض تعرية بكلمة الجبل طبعا ارتفع الجبل إلى أعلى، فعل طيارات من هذه الصغارة ترفعه إلى أعلى. بعد نرى توزيع الجبال على حواف القارات، إما متجه شمال جنوب أو شرق غرب. ففسر لنا هذا أن الجبال تتكون أساسا من تحرك ألواح الغلاف الصخري. اللي بعد نقول رب العالمين وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. طبعا كلمة ألقى في الأرض رواسي يصف الجبال بأنها رواسي، ويصفها بأنها تتكون بالإلقاء، ويأتي العلم الذي يؤكد لنا على أن الجبال تتكون نتيجة تحرك ألواح الغلاف الصخري الأرض، لوح تحت لوح آخر، قاع المحيط تحت القارة أو قارة تحت قارة كما سأوضح في الأشياء القادمة. بعد هكذا تتحرك الجبال نتيجة تحرك لوح تحت لوح صخري آخر أو نتيجة صدوع الأرض فترتفع إلى أعلى. بعد يقول والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعام. بعد هذا فيديو أخير مرة تحرك ألواح الغلاف الصخري الأرض، فينزل أحد هذه الألواح تحت اللوح الآخر، ينصهر إصهارا جزئيا، يلقي ببعض المتداخلات النارية فتتكون السلسلة الجبلية التي تثبت أحد الألواح الآخر مباشرة ذات الصورة. كون السلسلة الجبلية ترتفع فتثبت هذا اللوح باللوح الأسفل. فقال وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم. نطاق بعض الأرض دي تيارات حمل كثيرة، هنا ينشق قاع المحيط تندفع منه الصغار، تدفع قاع المحيط يمنى ويسر، طرف الآخر ينزل قاع المحيط تحت القارة، يعني كل ما على قاع المحيط من رسوبيات يكشف ويرخى على القارة. هذا اللوح الهارض ينصهر جزئيا تنشعب عن النشاط البركاني، يزيح بعض كتل من نطاق البحر الأرضي يرفعها إلى أعلى، من هذا الخليط تتكون الجبال وتتكون بعملية إلقاء حقيقي. فقال وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم. طبعا هذا تكبير للصورة الماضية، ساحة قاع المحيط، نرى هنا قاع محيط يتحرك تحت جزيرة، وهذا الذي حدث في جزيرة جنوب آسيا تماما، تحرك قاع المحيط الهندي تحت جزيرة سومطرة فأدى إلى حدوث الزلزال العنيف، لأنه بيحتك هذا اللوح الهابط مع اللوح الراكب فيحدث انهزات ارضيه، وطبعا يؤدي الى نشاط بركاني هنا. واغلب الجزر المحيطيه كجزر هاواي، الفلبين، اليابان، اندونيسيا تكونت بهذه الطريقه. البعض هذا قاع محيط ينزل تحت قاره، ونرى طبعا مع الهبوط هذا تكون انهزات ارضيه، تتكون الثورات البركانيه، تتكون السلاسل الجبليه وعمليات مترابطه. البعض حينما يبقى المحيط تحت القارة تتكون الهزات الأرضية، هذه بؤر هزات أرضية ضخمة، وطبعا كل ما كانت الهزة الأرضية قريبة من سطح الأرض كل ما كان أفقها التدميري أكبر. هذه بؤر الهزات الأرضية متوسطة العمق، وهذه بؤر الهزات الأرضية عميقة. ممكن تحرك الهزة الأرضية يعني من 5-6 كيلومتر تحت مستوى سطح البحر إلى قاع البحر، يعني إلى 60 كيلومتر. هذه البؤر الضحلة لا لفات البحث قبلها أيضا، هذه البؤر الضحلة إلى 60 كيلومتر تقريبا، المتوسطة إلى 300 كيلومتر، العميقة إلى 700 كيلومتر. وكلما زاد عمق البؤرة كلما شعرنا ب يعني لم نشعر أو تبعد عنا الشعور بأثرها. هذا اللوح يصطدم بهذا اللوح، ونتيجة هذا الصدام تكون الهزات الأرضية. ده ينصهر انصهار جزئي فيساعد على النشاط البركاني، يزيح من نطاق الضعف الأرضي فيساعد على متداخلات نارية، تكشف الرسوبيات المتجمعة على قاع المحيط هذا، كل هذا يكون السلسلة الجبلية وتتكون كلها بعملية الإلقاء. البعض طبعا قد يتلاشى قاع محيط، كان يفصل ما بين كتلتين قاريتين تلاشيات كاملة، تصطدم القارتان فتتكون أعلى سلاسل جبلية مثل جبال الهيمالايا. وطبعا كان هناك محيط يفصل ما بين شبه القارة الهندية والقارة الآسيوية، وحينما يتم هذا الصدام تتوقف حركة الألواح الأرضية بالكامل نتيجة تثبيت اللوح الراكب باللوح الهابط بأوتاد الجبال. بالبعض طبعا ده تفصيل أكثر من هذا التفصيل، عدي هذا كمان. نعم. يقول رب العالمين وما الجبال بيضة وحمر مختلف ألوانها وغرابيب وسود. طبعا الآية معجزة صوت فاطر ألا طلع الله عندنا من السماء ماء فأخرج فيه ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب وسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما نخشى الله من عباد العلماء. تريد الآية الكريمة أن تؤكد لنا على ارتباط الحياة بالبيئة، يعني يرتبط لون الثمار بلون التربة التي يبرز عليها النبات، لون الحيوانات بلون التربة التي تعيش من فوقها، لون الإنسان لون بشرة الإنسان بلون البيئة التي يعيش فيها وأساسا التربة. ويذكر ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب وسود، ويعجب الإنسان أن هذه الألوان الثلاثة هي القواعد الأساسية لتصنيف صخور الأرض. فالصخور الأولية تقسم إلى صخور حامضية أو فوق حامضية لونها أبيض وأحمر، صخور قاعدية أو فوق قاعدية لونها أخضر غامق أو أسود، والعرب يسمون الأخضر يسمون الأصفر أخضر، بعض العائلات يسمون الأخضر يعني الأصفر لونا. فهذا هو التصنيف حقيقة، يعني صخور حامضية فوق حامضية يسود فيها اللون الأبيض والأحمر، صخور قاعدية فوق قاعدية تسود فيها الألوان الداكنة الأخضر الداكن والأسود، وبينها صخور متوسطة بين الحامضية والقاعدية. نرى هنا صخور أولية بيضاء أو حمراء اللون، وصخور قاعدية فوق قاعدية سوداء اللون كما نرى هنا، وهذا هو التصنيف حقيقة. فيصنف لنا الصخور تصنيفا لم يصل إليه علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من قرن العشرين. اللي بعد عدي هذه الصور بسرعة لأن مش عارف أوقف عندها كثيرا عن ألوان الصخور. بعدها كمان كمان أيوه ماذا تقول هذه الآية؟ أو أزال الحديث طبعا أتوقف عند هذه الآية لأنها طبعا من عندي طبعا مئات الآيات على هذا السي دي نفسه، لكن أتوقف هنا لكي يتيح الفرصة لتساؤلاتكم، فربما كان يعني سؤال يثير